الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني
مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نتعلم، في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش ونرتقي. اليوم أيها الإخوة الكرام لازلنا نعيش في رحاب القرآن مع قيمة السعي وحديث القرآن عن السعي. في المرة السابقة تحدثنا عن المفهوم القرآني للسعي، وقلنا إن القرآن الكريم في 30 موضعا تحدث عن قضية السعي، وأن السعي في القرآن جاء بمعنى المشي والإسراع، وأيضا جاء بمعنى العمل كما رأينا. والقرآن الكريم بيّن لنا أحبابنا الكرام الأفاضل أن السعي على نوعين، سعي محمود وسعي مذموم. السعي المحمود كما قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. السعي المحمود ذكرت لحضراتكم صورا في اللقاء الماضي، فكنا السعي المحمود منه السعي إلى بيوت الله والمحافظة على العبادات، السعي للعمل في الخيرات، السعي من أجل الآخرة، السعي من أجل نصرة الحق، والسعي من أجل قول الحق، والسعي من أجل النصيحة، والسعي من أجل العلم. ومثلنا بأمثلة كثيرة جاء في القرآن الكريم من حديث القرآن أو نماذج القرآن عن السعي المحمود، السعي المحمود. لكن في سؤال مهم جدا نحتاج أن نعرضه: السعي المحمود هل يأتي وحده؟ يعني أنا حتى أعبد الله سبحانه وتعالى بسعي محمود هل يأتي وحده؟ قال لك لا، هنالك أسباب تدفع إلى أن يأتي الإنسان بالسعي المحمود. ولذلك اليوم يا أحباب الكرام عاوزين نعيش مع الدوافع التي تجعل الإنسان يأتي بالسعي المحمود. إيه هي الدوافع؟ هي أسباب إذا وجدت في الإنسان ترتب على وجودها تحقق السعي المحمود، وإذا فقدت في إنسان ترتب على هذا الفقد أن الإنسان لا يسعى سعيا محمودا والعياذ بالله، بل قد يسعى سعيا مذموما ممقوتا يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما أقول لحضراتكم الأسباب والطريق الموصل لها، لابد أن نؤكد على حقيقة أن السعي يكتب للعبد. يعني يكتب سعيك مكتوب. مكتوب يعني مكتوب، يعني ما من حركة تتحركها إلا وتكتب، وما من قولة تقولها وتنطق بها إلا وتكتب، وما من سكنة تسكنها إلا وتكتب، وما من شيء إلا ويكتب. فكل سعي الإنسان سواء كان السعي محمودا أو أم كان مذموما فهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. دي حقيقة عاوزين نحطها أمام أذهاننا أحباب الكرام. يعني لما نقرأ ده على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وإنا له لهذا السعي كاتبون. فسعي الإنسان يكتب، يكتب كل حركة تتحركها تكتب، وده يجعلنا أحبابنا الكرام يعني يكون تكون الأخيرة نصب أعيننا. يعني معنى هذه الآية: ما من عمل تعمله ولا سعي تسعى فيه إلا ويكتب. وعلى فكرة هذا المعنى منتشر بغزارة في القرآن الكريم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. نكتب ما قدموا من أعمال الخير وآثارهم، جمع آثر، الأثر الذي تركوه. والأثر الذي تركوه يدخل تحته كل أقوال التفسير التي ذكرت، اللي هو الذهاب إلى المسجد أثر، الإصلاح بين الناس أثر، القول الحق، كل هذا يكتب. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب يبقى كل شيء يفعله الإنسان يكتب، وكل سعي يكتب. طب كل سعي يكتب، آه. طب لو صغير، طب الكبير هيكتب، طب الصغير يكتب أيضا. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل فعلة صغيرة أو كبيرة مسطرة مكتوبة في الكتاب. يبقى ده معنى عاوزين نؤكده، أن سعي الإنسان مكتوب بشكله بصورته بصفته. طب ليه مكتوب؟ علشان تحاسب. ودي النقطة الثانية، أن السعي مكتوب وأن سعيك أنت محاسب عليه. أه والله سعيك أنت محاسب عليه. محاسب عليه؟ أه محاسب عليه. ده في سورة النجم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فسعيك بعد أن كتب بماذا كتب؟ تمهيدا للحساب. أنت محاسب على سعيك خيرا كان أو شرا، أنت محاسب عليه. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هتأخذ حقك بالقسطاس، خيرا فخير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أسأل الله أن يجعل سعينا جميعنا في الخير، اللهم أمين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا السعي مكتوب وعلى السعي نحاسب. خلاص كده كرام؟ طيب تعالوا بقى لنرى الأسباب التي ذكرها القرآن من أجل تحقيق السعي المحمود، ونقدر ندي عنوان هنا نقول إيه؟ الطريق إلى السعي المحمود. كيف هو؟ اسمع يا سيدي، الطريق إلى السعي المحمود يكون أول دي أسباب لابد أن تتوفر فيك. الأول، أول حاجة تجديد التوبة. طب التوبة مالها ومال السعي؟ التوبة في حد ذاتها سعي أصلا، بداية سعي، تجديد الطريق مع الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. آية كاملة فيها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يغزي الله النبي والذين أمنوا معه. مالهم بقى؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إلى آخر الآية. إذن الإنسان الذي يسعى في الخير ويريد أن يسعى في الخير لابد له من تجديد التوبة حتى يسعى نوره الذي سعى من أجله في الدنيا، يسعى النور بين يديه، وده يمكن من الجزاء كما سنرى. إذن تجديد التوبة أول سبب إذا تحقق في العبد إن شاء الله بعمين يبدأ الإنسان حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى في السعي المحمود. إيه تاني يا كرام؟ قال لك بعد تجديد التوبة أن تجعل الآخرة نصب عينيك، حط الآخرة قدامك، خلي مشاهد الآخرة قدامك، هذا يعينك على السعي المحمود. حينما تجعل أمامك تطير الصحف، يا لا ده يعيني، واحد بياخد باليمين واحد بياخد الشمال، هذا المشهد واستحضاره أمامي يعينني على السعي المحمود. حينما أستحضر أمامي الموازين العبور على الصراط، المشي على الصراط، حينما أستحضر كل مشاهد الآخرة أمامي هذا يعينني على السعي المحمود. وهذا ما قاله القرآن الكريم، يا سبحان الله، في آية عجيبة غريبة من نوعها في عرضها وفي أدائها وفي فواصلها وفي ألفاظها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد الآخرة الآخرة نصب عينيك، اجعلها نصب عينيك، وأنت بفضل الله هذه الآخرة تحركك إلى الخير وتجعلك تسير إلى طريق السعي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة، مش أراد بس، مش نية فقط، مش أمنية فقط، وسعى لها سعيها، آخر الآية، فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله سبحانه وتعالى، كما سنرى الآن في عواقب وجزاء الذين يسعون في الخير. إذن أحبائي الكرام، إن سألت كيف الطريق إلى السعي في الخير، أن تجعل الآخرة نصب عينيك. إيه تاني؟ تجديد الإيمان. تجديد، هو الإيمان عايز يتجدد؟ عايز يتجدد. يعني إذا كان في الأثر وإن كان في سنده مقال جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله، وكانت الصحابة هي بنا نؤمن ساعة، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه طبيعة الإيمان. لذلك تجد ترمومتر الإيمان في بعض الأوقات عالي جدا، زي رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة والمناسبات التي فيها طاعات وكذلك في الأمكنة زي المسجد وزي المساجد الثلاث. إذن الإيمان يزيد وينقص. تجديد الإيمان يعين على السعي في الخير، ويعين على السعي الممدوح المحمود. ولذلك القرآن الكريم أكد على قضية الإيمان في السعي. فمن يعمل من الصالحات، شوفوا الآية كده اقرأها لحضراتكم، اسمعوا بقلوبكم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ليه بقى وهو مؤمن؟ ده شرط، ده شرط الآن حتى يقبل العمل. وهو مؤمن، العمل ده ايه؟ سماه القرآن سعي. لاحظ معي، العمل الخير إذا تحرك له الإنسان هذا التحرك يسمى سعيا. ولذلك القرآن الكريم بيقول لك ايه؟ فمن يعمل من الصالحات، يعمل اهو من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. لم يكن القرآن فلا كفران لعمله، إنما قال لسعيه. الله الله على هذا المعنى. إذن تجديد الإيمان وهو مؤمن، كلمة وهو مؤمن، هذا مما يعينه على ماذا؟ على السعي في العمل الممدوح، السعي الممدوح. تمام؟ يبقى تجديد الإيمان، اهتم بقى من الآن بقلبك وبتجديد إيمانك وبتنقية عقيدتك من كل الوثنيات والشركيات والمعاصي التي تلوث العقيدة وتلوث القلب، كالرياء وحب الشهرة وحب السمعة وحب الثناء والمدح وما إلى ذلك، والغل والحقد، هذه الأمور التي تلوث القلب والنفس والعقيدة. أحباب الكرام، ونقي قلبك مما دون الله سبحانه وتعالى، اجعل الله في قلبك سبحانه وتعالى. طبعا هذا تعبير مجازي قاله الإمام ابن القيم وغيره، يقصد يعني بكلمة اجعل الله في قلبك أي عظمة الله وكبرياء الله وجلال الله وما إلى ذلك أحباب الكرام في قلبك. طيب، إذن أحباب الكرام الأفاضل، هذه بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يسعى في الخير. إيه تاني؟ قال لك ده عندنا أسباب كثيرة، منها محاربة الجهل ونشر العلم وطلب العلم. الجهل مصيبة، الجهل مصيبة تصيب الأمم في مقتل والله العظيم. الإنسان الجاهل لا يستطيع أن يفرق بين سعي محمود وسعي مذموم، صح ولا لا؟ ما هو جاهل بالمسألة، لا يعرف هذا صح ولا غلط، لا يستطيع بجهله أن يفرق بين الحسن والقبيح، بين الصحيح والسقيم، بين السنة والبدعة، بين الخير والشر، جهل. حتى وإن كان معه أعلى الشهادات هو جاهل في هذه المسألة. فلذلك العلم، طلب العلم، طلب العلم يجعل الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى يسعى سعيا محمودا. والقرآن أكد على هذا المعنى. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، الموقف الشهير في سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. كمل. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، ده مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الذي لم يرى ولم يبصر. ذهب لطلب العلم، سعيه لطلب العلم، طلبه للعلم سماه القرآن الكريم سعيا محمودا. وأما من جاءك يسعى، وفي إشارة تانية إلى أنه مع أنه كان أعمى إلا أن هذا العمى لم يمنعه من أن يسعى، مش يمشي مشيا عاديا، يسعى في طلب العلم. ولذلك بعض الأفاضل كان يقول لك إيه، القرآن لما يتحدث عن الدنيا يقول لك امشي، ولما يتحدث عن الآخرة يقول لك يسعى. يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني في الدنيا يمشي ببطء يا سيدي، ما تسرعش أهلها كده وتتنافس عليها، لكن في الآخرة تنافس. ولذلك القرآن الكريم في حق الدنيا يقول لك إيه، فامشوا في مناكبها، ده في الدنيا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ده في الدنيا. طب في الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وبعد كده الآية الأخرى، فلا كفران لسعيه. وفي العلم، وأما من جاءك يسعى. فالسعي دائما يستخدم في مقام الآخرة ومقام العلم ومقام العبادة، عشان نعرف قيمة السعي المحمود يا أحباب الكرام الأفاضل. إذن من المعينات التي تصل بالعبد إلى السعي المحمود والإتيان بالسعي المحمود طلب العلم ومحاربة الجهل. أين نحن من هذا أحباب الكرام؟ لعلكم يعني تستحضرون سيرة الأماثل الأفاضل من والأماجد من علماء الأمة السابقين من السلف الصالح والخلف ومن جاء بعدهم، الرحلات العلمية والدروس التي كانوا يحضرونها، وهذا يذهب إلى سمرقند وإلى بلاد الشام وإلى أقصى المغرب وإلى بلاد مصر وإلى من أجل أن يتعلم بعض المسائل العلمية الفقهية التفسيرية الشرعية اللغوية السنية الحديثية، من أجل مسألة كان يسافر ويقطع القيافي والقفار ويقطع الفيافي ويقطع الأمصار ويقطع يعني مسافات شاسعة من أجل حديث أو من أجل آية أو من أجل معنى أو من أجل مسألة فقهية. إذن طلب العلم يعين العبد بفضل الله سبحانه وتعالى على الإتيان بالسعي المحمود. إيه تاني ذكره القرآن الكريم؟ ذكر القرآن الكريم الكثير أحباب الكرام. يعني من ضمن الأمور التي ذكرها القرآن الكريم التي تعين العبد على السعي، التسليم لأوامر الله. ودي نقطة بقى المسلمين اليوم شطار فيها قوي. يجي المسلم يسمع آية فيحاول انه يتفلسف عليها، او يحاول انه يعني ايه يعني يلف ويدور حوالين الآية. وده بصراحة بنشوفه، وهذا امر مخزي ومحزن. يعني التسليم لأوامر الله، سمعنا وأطعنا. اليهود يا جماعة كانوا بيتحايلوا على النص، فلعنهم الله سبحانه وتعالى كما فعل أصحاب السبت وكما فعل أصحاب البقرة وما إلى ذلك، تحايلوا على النص فلعنهم الله سبحانه وتعالى. إنما المسلم على طول سمعنا وأطعنا على طول. إنما المؤمنون إذا أمرهم الله عز وجل بشيء قالوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا مباشرة. وما كان المؤمنون والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن على طول عنده تسليم لأوامر الله. فالمسلم حينما يسلم لأوامر الله من أوامر ونواهي، من زواجر، من أوامر، من كذا من كذا، الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى السعي الممدوح المحمود بفضل الله عز وجل. يعني لما نقرأ كده سيدنا إسماعيل هذا النموذج الراقي العالي، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يعني سيدنا إسماعيل رفع الحرج عن أبي إبراهيم وبين له التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى، التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن التسليم للأوامر لأوامر الله والإتيان بها دون مناقشة أو جدال أو فصال أو ما إلى ذلك، التسليم للنواهي التي جاءت في القرآن الكريم، التزام أوامر الله واجتناب نواهي الله، أن نحل حلال القرآن والسنة، أن نحرم حرام القرآن والسنة، أن نلتزم بالأوامر والمضامين التي جاءت في الكتاب وفي السنة وفي القرآن وفي الإسلام، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يدفع العبد إلى السعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن بقى الإنسان اللي يعني يجادل مجادلة في يعني الجدال مطلوب، وتحدثت معكم قبل ذلك عن الجدال المحمود والجدال المذموم، لكن يجادل لا من أجل الوصول إلى الحق، إنما جدال من أجل الجدال، أو جدال من أجل أن يصل بمن أمامه أو بخصمه إلى يعني إلى التسليم بنقطة أخرى، ده مجادل. فلذلك التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى من المعينات التي تعين العبد بفضل الله سبحانه وتعالى على سلوك الطريق وعلى السعي في الخير. طب في نقطة أخرى أخيرة، وهي استحضار الثواب. استحضار الثواب استحضار الثواب أمام العبد يعينه بفضل الله سبحانه وتعالى على أنه يسعى السعي المحمود. إزاي؟ أنت تسعى في الدنيا، الجزاء من جنس العمل. تسعى في الدنيا لماذا؟ من أجل أن تنير للناس الطريق مثلا. تسعى في الدنيا لماذا؟ من أجل أن تدخل السرور على المسلمين. تسعى في الدنيا من أجل السعي على الأرامل وعلى الأيتام وعلى مساعدة الفقراء وعلى نصرة الحق وعلى قول الحق وعلى 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 العمل الصالح بكل صوره وأشكاله. ده سعي. الجزاء من جنس العمل. أنت أنرت للناس الطريقة في الدنيا الله، وسعيت في هذه الإضاءة، الضوء نفسه يوم القيامة يسعى لك. يعني إيه الكلام ده؟ أنت سعيت في الدنيا لإضاءة الطريق، الضوء نفسه يوم القيامة يسعى لك. إزاي؟ وينور لك الطريق، الضوء نفسه اللي ينور لك. إزاي؟ لما نقرأ عشان نشوف بقى قضية استحضار الثواب، وكيف أن استحضار الثواب أمام الإنسان يدفعه بقوة إلى السعي في الخير، وبقوة إلى السعي في طلب رضا الله سبحانه وتعالى والسعي المحمود. لما نقرأ في سورة الحديد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا الله على هذا التعبير، يسعى نورهم. شوف السعي ده بقى، كما سعيت في الدنيا في الخير وأنرت الطريق للناس، النور يسعى بين يديك يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات، مش جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يا الله، يعني هذا ثواب عظيم يا أحباب الكرام. إذن حينما نستحضر أمام أعيننا هذا الثواب، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يدفع العبد إلى العمل بجد والسعي المحمود في حياته. إذن هذه أبرز ده مش كلها على فكرة، والله ما ذكرته لحضراتكم الآن هو أبرز الدوافع والأسباب التي إذا وجدت في إنسان انبنى عليها تحقق السعي المحمود، وإذا لم توجد في إنسان انبنى عليها عدم السعي المحمود، أو العكس والعياذ بالله، يضل الإنسان الطريق ويسعى السعي المذموم الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآن احنا عرفنا أن السعي المحمود له صور وأشكال، وعرفنا أن السعي المحمود له أسباب ودوافع، أيضا السعي المحمود له عواقب وجزاء ومآلات. السعي المحمود له عواقب وجزاء ومآلات ذكرها القرآن الكريم، وهي كثيرة. منها مثلا على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى شكور، ومن معاني الشكور أنه يشكر عبده على ما يأتي به، وده من صفات الله سبحانه وتعالى. لما نقرأ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أدى صدر الآية، تعالى بقى نرجع لآخر الآية، لنهاية الآية، كان سعيهم مشكورا. الإنسان يسعى في الدنيا بالخير وبالطاعة وبالذكر وبالإصلاح بين الناس والوقوف بجانب فلان وإغاثة الملهوفين و يوم القيامة كان سعيهم مشكورا. هو كان سعيهم مشكورا، لم تكن الآية كان سعيهم مشكورا في الدنيا، لم تكن الآية كان سعيهم مشكورا في الآخرة. لماذا؟ لتفيد العموم، حتى تبين الآية الكريمة أن شكر الله لهذا الساعي في الخير شكر في الدنيا وشكر في الآخرة. شكر في الدنيا أي والله، وشكر في الآخرة. نعم، الشكر في الدنيا يضيء الله له الطريق، يكتب الله له محبة في قلوب العباد، يضع الله عز وجل النور في قلبه، توضع له المحبة والقبول في الدنيا، يوفقه الله بعد السعي في الخير إلى سعي آخر في خير آخر، فيوفق من طاعة إلى طاعة ومن سعي إلى سعي. سبحان الله، يبقى كان سعيهم مشكورا. جميل، جميل جدا. إيه تاني أيضا أحباب الكرام من ضمن الجزاء؟ أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرضيه رضا ما بعده رضا. طبعا عارفين أن من كان سعيه في الخير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. آيات كثيرة وآية أخرى، فيقولها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. تعال بقى لما ترجع لسورة الغاشية، الله سبحانه وتعالى يرضي سعيك فيرضيك. انت متخيل لما ربنا يرضي السعي، السعي نفسه يبقى راضي، يبقى انت ايه لما تقرأ كده؟ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يا الله، اذا كان السعي بتاعك هيرضى يبقى انت ايه؟ يبقى اي رضا تصل اليه؟ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة. إذن أحباب الكرام، هذا كان حديث القرآن الكريم عن السعي المحمود وعن عواقبه وعن أسبابه وعن مآلاته. يبقى حديث القرآن الكريم عن السعي المحمود وعن صوره وعواقبه وأسبابه ودوافعه وعلاجه، وهذا هو الذي نعرفه إن شاء الله في اللقاء القادم. أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مراد.